وأن يتعلم مهنة وأن يتسبب في السجن. هذه الأصول من تسألها عند علمائك. فعمر رضي الله تعالى عنه هو أول من اتخذ بناء للسجن خاصة واشترى دارا بالعبور لا حر ولا حرج فيه. إن مضى البيت حسب الأرواح من الثمن وإن لم يبدو للبيت ينظر. إن وقع نص بين البائع والمشتري بأنه من ترك البيع فإن المبلغ يقترض دافعه فكما ثبت عن عمر في البخاري تعليقا الشروط مقاعد الحقوق. الشروط مقاعد الحقوق. وإن لم يقع هذا التنظيف فإنما يفصل من الأرجوز مقدار الطرف الذي تسببه المشتري الذي رجع في الشراء. إن وضع شرطه فعلى الشرط المسلمون عند شروطه، وإن لم يقع شرطه فيقطع مقدار الطرف. فإن ترك أكثر من الأرجوز فالبائع يرجع على ما دفع الأرجوز بالمبلغ المتبقي. يعني مثلا واحد تعرضه الى دينار ثم رجوعه عن البيت فضرب ضررا ب200 دينار مثلا، فيلحق البائع المشتري الذي ترك البيت ورجع عنه ب100 دينار اخرى. اذا كان اشترى حسب دينه ودفع عربون 100 دينار يرجع اليه 2 دينار، يعني تباع عرضا على ضرر حتى يطلع رحله مثلا مع بعض. وانت جاءه رفع عربون 20 دينار 30 دينار، فالبائع ذكر موجة له في حمولته ببيعه وكسر اي وقودا له يحكم هذا الكلام الضرر كسر جثه يضرب. إلا إذا وقع شرط بين الطرفين، هذا تبديل يعني إذا أنتم تركتم، إذا أنتم تركتم البيت الرحلة فهذه مخصومة عليكم. إذا وقع هذا الشرط فالمسلمون عند شروطهم والله أعلم.
يقول السائل: عندما يقرأ الإنسان في الجلوس الأخير في صلاته التحيات لله إلى آخره، هل يثبت إصبعه كما يفعله كثير من الناس؟ أن فقط يكتفي برفعه دون هذه؟ وهل صواب أن في صحيح مسلم قد ورد إحدى عشرة رواية تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفتت إصبعه لا يوجد انتفى برفعه، وأن رواية واحدة تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حرك إصبعه؟ وحفظكم الله ورعاكم.
لا يوجد في صحيح مسلم، ونحن طلبة علم ينبغي أن ندقق في الألفاظ، لا يوجد في صحيح مسلم حديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير الاستبداد ولا يفرشها ونفذ ولا يفرشها وضعت في سنن أبي داود وهي رفعة شاذة. وحديث عبد الله بن الزبير في صحيح مسلم كان النبي إذا تشهد أشار بالاستبداد، وكان صلى الله عليه وسلم يحلق بين الإبهام والوسطى هكذا يحلق هكذا، وكان يقلب أصابعه بعض الناس يحرك يده وسطى هذا خطأ، الأصل تقبض وتحلق وتشير بالسباب. في صحيح مسلم في حديث أبي الزبير كان يشير بالسباب فقط. في حديث آخر رواه زائدة بن قدامة عن عاصم بن كليب عن أبيه عن واجب الحجر الحجر اليمني رضي الله تعالى عنه، وفيه كانت اذا تشهد يمد بصرها ويدعو بها، اذا تشهد اي اذا قال التحيات لله ويدعو بها ويدعو بها اي يقول لهم اني اعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر وهو يحرشه. وفي هذه الاشاره لان التحريش يكون من الاول الى الاخر، وهنا تقع أخطاء. الأول أن بعض الناس يظن يحلق بها هكذا التحليق، هذا نقع. التحليق هكذا، التحليق بين الإبهام والوسطى، هذا التحليق. يشير بها هكذا، بعض الناس يحركها هكذا، وهذا أقوى حفظ، وهذا نقع. يحركها هكذا. فوارد في صحيح مسلم حديث الله الزبير كان يشير، يشير هكذا فقط، ما يشهد هكذا. وفي حديث فاعل يشير بها ويحركها، فإن أشرت من غير حركة فقد فعلت وامتثلت حديث عبد الله بن الزبير، وإن أشرت وحركت فقد فعلت وامتثلت حديث وائل ابن حجر. وقال سمعان رحمه الله كلا السورتين سنة، يعني الإشارة مع التحريف والإشارة من غير التحريف ثالثة في الكتابين. قال شيخنا رحمه الله في الإمام منا، قال لا يقبل أن تكون الإشارة مع الحركة فيه إعمال الحديث، فيه إعمال الحديث، لأنه فعل حديث إيه؟ سبب واحد، حكم واحد، ومطلق مقيد، نحن بنطلق على المقيد. يعني إشارة إيه؟ إشارة الحديث، يعني التحريف شيء ذات. فهذا الوارد في السنة، هذا الوارد في السنة. ولهذا يقول الإمام أحمد والإمام مالك رحمه الله جميعا. نسمع.
يقول النائب شيخ يريد ذهاب لأداء فريضة الحج ولا يوجد معه مال نقدا يدفعه لأجور السفر والمأكل والمأكل والمشرب، ويوجد عنده محال تجارية وأراض وعقارات، هل يجوز له أن يقترض تكاليف الحج؟
إخواني، ما هو تعريف المال؟ ابن حجر في الفقه الجاري يقول في تعريف المال هو الساكت الناقص، الساكت الناقص، الساكت الدرهم الذهب والبذور والقرار والناقص الغنم والدوابه لكم الله، هذا المال. فقد يكون الإنسان لا نقدر، لكن يملك من الإمارات والدور والأشياء ما تجعله لم يجعله. فهذا الحجة ما يجب أن يتصرف، يجب أن يتصرف فيما يملك. لكن لو أن رجل اقترض وكان لا يملك لحد، فلا يجوز له ذلك؟ نعم حد ذلك، لكن على أن يستأذن صاحب المال. وقد سئل التابعين الجليل بكر ابن عبد الله المنجلة، سئل هل يقترض الحاج الذي لا يستطيع ويحج؟ فقال نعم كنت افعل ذلك، هو يقول ورايت ان الحج افضل الدين، لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما يلتيان الفقر نفيا. فمن أسباب الغنى إيش؟ أسباب الغنى متابعة الحج والعمرة. من أراد الغنى فعليه أولا أن يتابع الحج والعمرة، وعليه أن يأمر الناس بعامة وأهله بخاصة أن يأمرهم بالصلاة، أن تأمر أهلك ممن ضيع الصلاة سبب من أسباب الرزق، وذلك لقول الله وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى، افعل نحن نرزقك. ورد الأحاديث الصحيحة أن من أسباب الرزق سلام الناس في البيت. وألف الإمام السيوطي كتابا مطبوعا سماه حصول الرزق بأصول الرزق، أسباب زيادة الرزق في الدنيا. فالخلاصة أنه يجوز للإنسان أن يقترض بشرط الاستئذان من صاحب البيت، لأنه هو أحق ماله من الحج، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا حكم يخفى على كثير من الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج من سبيل الله. ولذا يجوز للغني أن يعطي زكاة ماله لمن أراد أن يحج ويسقط عنه فريضة الحج إن كان مسافرا وفي سبيل الله. في سبيل الله الحج، الحج من سبيل الله، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وفي سبيل الله الجهاد، فيجوز للغني أن يعطي المأسور إن أراد أن يحج فيساعده في حجه من زكاة ماله. تعرف في ذلك الشرع. نسمع.
يقول السائل: ما هي طريقة الأفضل في طريقة طلب العلم؟ حيث أن العلوم تنقسم إلى عدة مجالات، كل مستند للآخر. فالسؤال: هل يثبت مسلك عموديا فيتفرد في علم العلم في مجال معين، مثل علم الأصول أو المصطلح أو التخريج، أن يبدأ بطريق أفقي فيأخذ ما يلزمه من كل علم ومن ثم يتخصص بعلم معين؟
في علوم مثل العلوم التي ذكرها الأخ السائل، علم المصطلح وعلم الأصول، هذه العلوم في الحقيقة تحتاج الأستاذ. فالأستاذ يقرر البعيد ويزلل الصعب ويمهد العسر ويوظف المشكل. ونحن إن شاء الله سنبدأ بدورة يوم الأربعاء القادم مواصل 21/3 وستستمر إلى 21/4 في 6 علوم. كل يوم ندرس 3 علوم من الساعة 3 بعد العصر إلى 7 مساء في مركز الإمام الألباني. وهذه الدورة تكون إن شاء الله علمية متخصصة، ومن لم يسجل في هذه الدورة فبالتالي لم يسجل فيها. فندرس إن شاء الله علم التوحيد وعلم الفقه وأصول الفقه وعلم المصطلح الحديث وعلم اللغة وعلم علوم القرآن. هذه العلوم ندرسها إن شاء الله في المركز. طالب العلم عليه أن يبدأ بكل علم نعم ينطلق فيه يقرأ فيه، ولكن عليه أن لا يدخل في تشعباته وجزئياته وتفريعاته. فقبيح بطالب العلم أن يتخصص تخصصا مبكرا، أن يعرف خبايا وخطايا علم من العلوم ويجهل كليات ومبادئ علم آخر. فطالب العلم ينفرد بكل علم، ولكن يأخذ الصلب والمبادئ الكلية والأمور العامة، وينتقل من علم إلى علم، ويتجول في جنات معروشات وغير معروشات، وسيجد صوتا من جنة من هذه الجنان ينادي عليه بأعلى ما يسمع: هذه جنتك. فنحن بودنا أن لا يكون إخواننا طلبة العلم نسخة واحدة، وأن يراعوا إخواننا ميولهم واستعدادهم وإمكاناتهم. فأن يكون هذا مثلا متخصصا بعد أن يأخذ مجمل العلوم، ويتخصص الأصول وآخر علوم القرآن وثالث التجويد ورابع اللغة وخامس المصطلح وهكذا، فتحصل بيننا تكامل. واليوم شعار المسلمين فيما بينهم بسبب الحزبيات النقيصة التآكل والتكامل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والأصل في المسلمين فيما بينهم أن يكونوا متكاملين لا متآكلين، لذا يقول: طالب العلم عليه أن يحرص أن يأخذ المجمل، الأمور المجملة الكلية، المبادئ الأصلية، بعد لا تتجنب تخصص العلم. تخصص العلم فعليه أن يعرف خطايا هذا العلم وخبايا هذا العلم، أن يعرف تراجم علمائه، أن يعرف كتبه، أهم كتب الاثنين، كتب المطبوعة، كتب المخطوطة، أن يعلم أعلام هذا العلم المعاصرين، وأن تكون له بهم صلة، سواء بالجسوع المسك بين أيديهم، أو الرحلة إليهم، أو المراسلة معهم، أو مهاجرتهم. ومعرفة المشاكل والمسائل المشكلة التي تشكل دار طلبه، هذا كان مهدفه. فحين يجب الإنسان يتدرج، وحين يجب الإنسان يستطيع أن تكون له إشارة في هذا العلم وأن يهدي هدفه. وحين يجب أن هذا العلم جميعا في عصرنا، وهو عاقل أن نجدد العلم في هذا الزمان، شيخنا الألباني رحمه الله، فإنه يوجه أنظار الأمة كلها، أنظار الأمة من كلها إلى الحدث، حتى أصبح كل الناس يشعرون بالحدث، وكان الأمر يكون الدهر. فلما طبع من علم الحديث في آخر 20 سنة عشرات أضعاف ما طبع في سر العلوم. فلو يوجد علم يثني عمره بشدة العلم من العلوم، فحينئذ تحيا هذه العلوم. علم التفسير كاد ان يكون ليس هذا الزمن، وعلم الفقه كذلك، وعلم الاصول كذلك. اي نعم. فمثلا ان انتبه اخواننا طلبه العلم وهم في البدايات الى هذه النهايات، فلعل الله يزيل الغربة والعزمة عن هذه العلوم بسبب جهودهم وبجرأة اخلاصهم وصدقهم ووصلهم الليل بالنهار. فوالله ان الناس بحاجة من العلم كحاجتهم الى الضوء والى النور والى الطعام والشراب. نسأل الله بالسكر والياسر لمن سكر. اسمع.
يقول السائل: ما حكم التعامل مع البنك الاسلامي؟ مع التوضيح.
البنك الاسلامي لما سمعنا به فرحت قلوبنا وهششنا وبششنا، ونمع عليهم الوحظات لما أصبح واقعا في حياتنا، وملاحظاتنا جلية وتفصيلية، وقد عقدت ندوات ومؤتمرات ودعي إليها كبار العلماء والفقهاء من سائر أقطار الدنيا لمعارضة بعض المسائل التي تخص البنوك الإسلامية، وقدمت فيها اقتراحات للدراسات الاقتصادية والشرعية، وقسم منها مطبوع وقسم ليس بقليل لم يطبع بعد. ومنها الدراسات الذي هو قائم على التسويق ومحاولة الوصول الى شرعية المعاملات بين البنك الاسلامي، ومنها ما هو علمي وعمد الى البراهين والأدلة ولم ينتبه للتصميم. ومن احسن ما كتب حول البنوك الاسلامية كتابا صغيرا صغير الحجم لكنه عظيم القدر، كتبه عالم معاصر مقيم الان في بلادنا، وهو فقيه اصولي، وهو الاستاذ الشيخ محمد زينان الاشقر. له كتاب سماه بيع المرابحه كما تجريه البنوك الاسلاميه اليوم. وكان قد حضر مؤتمرا، وكان هو من اكابر من شارك فيه، وقسموا مجموعه كبيره من العلماء زاد عددهم عن 50 انتبهوا الى حضور في الكويت لمناقشه ما يخص التمويل الكويتي للبنك الاسلامي الاردني، وبطريقه معينه اصدروا قرارات اوهموا فيها الناس ان هؤلاء 50 او ما يزيد عن هذا العدد القليل قد اجمعوا على هذه الاحكام. فكتب الشيخ محمد سليمان الاشقر حفظه الله هذا الكتاب بدرء ذمته، وقال: هذه القرارات صدرت كألاعيب الساسة وليست كمنهج لأهل العلم العلماء. فأخذوا من كل مجموعة واحدة واجتمعوا فيما بينهم وقرروا ما شاءوا واصدروا هذه القرارات باسم الجميع. وبرع ذمته وكتب كتابه وهو كتاب كما قلت صغير الحجم عظيم القدر، وبين فيه ان البيع المرابط لتسميه البنوك اليوم هي بيع في الصوره وفيها مخالفات كثيره في الحق والحقيقه. ملاحظاتنا الكليه عن البنك الثاني ابذلها في ثلاثه امور وانتقل الى سؤال اخر، لان الكلام كثير على البنوك. البنك الثاني بخصوص اولا الرقابه الشرعيه في البنوك الاسلاميه معدومه او ضعيفه، والاصل في الرقابه الشرعيه في البنوك الاسلاميه ان تكون لها وجود في مساجد المسلمين وتكون لهم ندوات وتكون لهم قدره لطلبه العلم وبالائمه وبالمسلمين. فالبنك الاسلامي قائم وقوي بسبب وجود كثير من الناس الذين يخافون الله وهربوا من البنوك الربويه ورجعوا اليه. فمن حق هؤلاء ان يتفقهوا ويتعلموا وان يسمعوا من الرقابه الشرعيه في البنوك الاسلاميه ان ينطقوا معهم وان يواثقوهم ويسمعوا منهم وان ينقذوهم ومشاكلهم. والسبب الامر الثاني ان البنك الاسلامي كفكره خير منه باكثر من 1000 مره توافق. فالبنك الاسلامي كفكره اراد ان يخلص الناس من الحرام وان يجد لهم جديد من الربا، والبنك الاسلامي كواقع مؤسسه تجاريه جشعه، جشعه فيها طمع، فلا تعرف حق الفقراء وحتى القروض التي كانت تقدمها خلصتها واصبحت يعني من الصعود لمكان ينال منه الانسان اقرب الحسد. والامر الثالث الملاحظه الثالثه الكليه للبنك الاسلامي ان البنك الاسلامي مؤسسه ماليه متفرعه ومرخصه من البنك المركزي، والبنك المركزي بنك ربوي، وهذا لا دخل له فيه. ولكن علينا ونحن طلبه علم ان نعلم ان وجود الهيمنه من قبل البنوك الربويه على البنك الاسلامي وفي الترخيص منها يؤثر على مسيرتها ويؤثر عليها ولا يعطيها استقلالا تاما في جميع احكامها. واخيرا لو اردنا ان نصل الى ان الذي يجري بنك الاسلامي الحلال باي طريقه من الطرق لا استطعنا، وهذا هو عمل من يحل البنك الاسلامي اليوم والحصول عن رخص. ولكن لو اردنا ان نتجرد مع الفقه والفقهاء ومع الالفاظ والمعاني والمقاصد الشرعيه من البنوك لعلمنا علم اليقين ان الطريقه التي تجريها البنوك اليوم طريقه ليست شرعيه. واي شيء اذا اردنا ان نتلقط الرخص نستطيع ان نحل لها. يعني مثلا لو اردنا ان نحلل الدين برخص العلماء نستطيع ولا نستطيع؟ نستطيع. الزنا اسمعوا من اسمه فابه ذلك نريد ان نحلل الزنا الان نريد ان تجعل عند العدد طبعا واضح وبدنا نوصل ان الزنا حلال بكلام من؟ بكلام الفقهاء. اي فقهاء؟ لا نريد ان نخرج عن فقهاء الائمه الاربعه الائمه المتبوعين. ابو حنيفه لا يفرق بدوري الامر، هذا صحيح ولا خطا؟ صحيح ولا خطا؟ صحيح. نريد ان ناخذ من الامام ابي حنيفه رحمه الله عدم الصراط الولي. الامام الشافعي لا يشترط في النهر ان يكون ممولا، وانما يقول السوره من القران في الذكر. فنريد ان ناخذ من الامام الشافعي عدم تمويل المهر. يعني المهر المقدم للزوجه ما يكون له قيمه ماليه، وانما يكون بالاعتبار ولو آية القرآن. الآن كنا نأخذ عدم عدم الولي من أبي حنيفة ونأخذ من الشافعي عدم المهر المنول ونريد أن نأخذ من الإمام مالك عدم الإشهاد. الإمام مالك لا يوجد حضور الشاهدين في العقد. لماذا؟ لأنه يوجب الإشفار. عند الإمام مالك لا يوجد إشفار. لا يوجد من الإشفار. كم إشفار؟ الإعلام الملأ. عند الإمام الثلاثة لا يوجدون الإشفار. وإنما يوجدون الإشفار. وقال شهود اثنين. شهود شاهدين عدلين. بشرط ألا يتواطئا على الإتمام وإنما يعملان على الإعلام. هذا أقل حد الإشفار. ليس أقول عدم الإشفار من مالك وعدم الإشفار من ليلة ثلاثة. فعندنا جواب بغير دوري أمر وبغير مهر وبغير الشاب وبغير إشفار. شو طلبنا هذا الجواب؟ طلبنا هذا خير رجل امرأة التقيات من غير دوري أمر ومن غير مهر من غير إشفار اثنين ومن غير إشفار في الناس. كيف التقيات؟ بجنة. فمن أراد أن يتتبع رفف العلماء وأن يصل إلى ما يريد يستطيع. يستطيع. إذا قال الحسن البصري رحمه الله ولدينا قال من تتبع رفف العلماء فقد تذنب. وقال غيره إذا تتبعت رفف العلماء اجتمع فيك الشر كله. فمن يجمع المسجد الثاني يتبع رفف. يتتبع الخاص والله رحمه. نعم.
يقول السائل كيف تكون صلاة المرأة خلف الرجل في حالة الجماعة؟
إن كانت وحدها تصلي في صف وحدها ولو لم تصلي إلا هي وزوجها ولا وأبوها وأخوها مثلا لا تقف في جنبها. وإنما تقف وحدها لا تقف المرأة بجانب الرجل أبدا في الصلاة. تكون في صف وحدها والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
تم بحمد الله تسجيل هذه المادة مع تحيات تسجيلات بيت المقدس الإسلامية.